بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان إلى تعلق بصيام المرضع والحامل. ف قلت فيما أخرجه ابن الجارود في المنطقة وابن جرير في تفسيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبير في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. وهذا إسناد صحيح، هذا الأثر أو هذا الحديث إسناده صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي لفظ: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان، قال ابن عباس: تفطران وتطعمان مكان كل يوم مسكينة ولا تقضيان صوما. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح في هذه المسألة. وثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما كذلك في المشهور عنه، حيث أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر نعم وتطعم ولا قضاء عليها. وفي رواية أخرجها الدارقطني من طريق عبيد الله عن نافع قال: كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، أي كان زوجها، وكانت حاملا، فأصابها عطش في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا هو قول الصحابة عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر، ولا نعلم لهما مخالفا. فإذا قال الصحابة قولا أو قال بعضهم قولا ولم يختلفوا في هذا القول فالقول قولهم، القول قولهم. وإن اختلف العلماء بعد ذلك كما أشرت إلى هذا الخلاف أو إلى هذا الاختلاف فيما نقله أبو عبيد القاسم وابن سلام في كتابه في الناسخ والمنسوخ، حيث أشار إلى الخلاف الذي حدث بين الفقهاء في مسألة القضاء والإطعام على الحامل والمرضع، ولكن الذي يرجح هذا الخلاف الدليل، ومن الأدلة أقوال الصحابة إذا لم يختلفوا. نعم، إذا اختلف الصحابة نرجح بين أقوالهم بالكتاب والسنة بالآيات والأحاديث، وما إذا لم يختلفوا فالقول قولهم، يقدم على قول من جاء بعدهم وإن كان من كان. فالراجح أن الحاملة إذا خافت على نفسها وكذلك المرضع إذا خافت على ولدها أنه يضعف إذا أرضعته في رمضان إذا كانت صائمة فلتفطر ولا قضاء عليها، ولكن عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا كما هو الحال في العجوز، في المرأة العجوز والشيخ أي الرجل الكبير. نعم طيب، وهذا هذه مسألة كانت متعلقة بالمرحلة الأولى من مراحل تشريع الصيام التي أشرنا إليها في المجلس السابق، حيث ذكرنا أن الصيام مر بثلاث مراحل، منها المرحلة الأولى كان الصيام على التخير، يعني كان العبد مخيرا إما أن يصوم وإما أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لم يكن الصيام فرضا في هذه الحال، إنما كان الفرض على سبيل التخير إما الصيام وإما الإطعام. ثم كانت المرحلة الثانية والتي جاء ذكرها في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الصوم في باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وأخرج من طريق أبي إسحاق أي السبيعي عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، كان طول اليوم في عمل في شغل، فغلبته عيناه نام. فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، لما علمت أنه لما نام قبل أن يطعمنا سوف يتم الصيام إلى اليوم الذي بعده. هكذا كان التشريع في أول الأمر أو في المرحلة الثانية. قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الآية إلى آخرها، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي أحل الله الأكل والشرب بهذه الآية إلى طلوع الفجر. ونسخ هذا الحكم، ونسخ هذه المرحلة. نعم. وقال الحافظ في الفتح: فاتفقت الروايات في حديث البراء على أن المنع من ذلك كان مقيدا بالنوم، أي إذا نام ولم يكن أكل بعد أذان المغرب فعليه أن يتم الصوم، وهذا مشهور في حديث غيره. نعم. وقيد المنع من ذلك في حديث ابن عباس بصلاة العتمة أي العشاء، أخرجه أبو داود. هناك حديث آخر هو الذي أشرت إليه بعد ذلك، أخرجه أبو داود في سننه تحت باب مبدأ فرض الصيام من حديث عكرمة. نعم. عن ابن عباس: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال نعم ذكر: فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة. هذا وجه آخر في هذه المرحلة التشريعية، أن الأمر لم يكن مقيدا بالنوم فقط بل كان مقيدا بصلاة العشاء. إذا صلوا العتمة، طبعا العتمة كانت تطلق على العشاء من مسميات العشاء عند العرب، حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأرض الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة أما منفعة. فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم الآية، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. هذا الحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود. وفي رواية عند البخاري عن البراء أو من حديث البراء: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. أي هذا أيضا وجه آخر، أنهم كانوا في أول الأمر كأنهم يخافون من إتيان النساء في رمضان، فبين الله عز وجل أن هذا ليس محرما فيما بين المغرب إلى طلوع الفجر الحقيقي، فهذا وقت أحل الله فيه الطعام والشراب وإتيان النساء. وبهذا كانت يعني هذه المرحلة قد نسخت، والله عز وجل الحكمة البالغة في هذا التشريع. يعني الله عز وجل يحرم ما شاء ويحل ما شاء، وسبحانه لما شرع هذا الأمر كانت له حكمة عظيمة، وقد يكون من هذه الحكم أن يستبين المسلمون أن الله عز وجل قادر على أن يشدد عنه وأن يخفف عنه، ولكنه سبحانه كما بين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن الأمر يعني ليس بأهواء الناس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومسألة يسر الدين إنما تتعلق بالأحكام التشريعية ليست بما يراه الناس، لأن حديث إن الدين يسر يفهم على غير وجهه عند كثير من المسلمين، فيمزلون يسر الدين على ما يرونهم، يعني هو يرى أن صلاة الجماعة لا تجب عليه في المسجد، هذا عنده يسر. طب من أين أتيت بهذا الحكم؟ هذا حكم تشريعي، هو يرى ذلك، يرى أنه إذا رأى النساء في التلفاز قياسات عليه هذا من اليسر، يعني يرى المعصية يسرا. يقول لك إن الدين يسر، يشرب الدخان إن الدين يسر، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يقول لك يا أخي لا تشدد، لا تشدد، هذا شرك بالله، دعاء غير الله شرك. فالتجديد والتيسير عند الناس صار إلا عندما رحم الله بالأهواء، يعني بما رأى هو بهواه، ولكن هذا ليس من اليسر، ولأن اليسر في أحكام التشريع، في أحكام الكتاب والسنة هي ميسرة ليست معصرة. والله عز وجل من تيسيره على العباد أنه يعني تفضل عليهم بأن جعل الصيام في هذه المرحلة الأخيرة التي سوف نسير إليها الآن، هو التشريع الخاتم لهذا، حيث كما قلت بعد ذلك وبه نختم الكلام. قبل هذا أريد أن أشير إلى نقل مهم للحافظ الفتح في مسألة المرحلة الثانية، وأنه قال يحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالبا، والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث، وهذا وجه لجمع الحديثين، أن الأمر إنما ليس مقيدا بصلاة العشاء إنما مقيد بالنوم، إنما ما جاء بالتقييد أو بذكر صلاة العشاء هذا على سبيل الغالب أنهم كانوا ينامون بعد العشاء. ورجح البيهقي القولين بوقوع الحكم عند حدوث أحدهما يوم الأسبق. يعني هو البيهقي له وجه آخر في الترجيح، أنه قال أن كلا القيدين صحيح، ولكن أيوما أسبق هو الذي يعمل به، فإن نام قبل العشاء لا يأكل، وإن جاء صلاة العشاء وإن لم ينم فبعد صلاة العشاء يحرم عليه الطعام إن لم يكن أكل. طبعا هذا كله كان مرتبطا به أنه لم يكن أكل بعد أذان المغرب، لم يفطر، يعني ظل إلى وقت العشاء لم يأكل، يبقى عليه أن يكمل أو أن يتم الصوم إلى اليوم الذي بعد. جاءت صلاة المغرب أو جاء أذان المغرب ولم يأكل ونام، وإن نام قبل العشاء فكذلك لا يأكل حتى اليوم الذي بعده. هذا كان التشريع في المرحلة الثانية. طيب، إلى أن جاء التيسير من الله وشرع الله عز وجل السحور، فهذا السحور كان أو هو كان الذي به يفصل بين الصيام وما أحل الله من الطعام والشراب في طول الليل، وجعل الله هذا علامة على تمييز صيامنا عن صيام أهل الكتاب، فكما في حديث عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. وسوف يأتي الكلام عن مسألة السحور وتأخير السحور في باب لاحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيك. من لم يكن عنده كتاب فليأخذ نسخة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد وصلنا في كتاب إحياء السنن وإماتة البدع في شهر رمضان إلى تعلق بصيام المرضع والحامل. فقلت فيما أخرجه ابن الجارود في المنطقة وابن جرير في تفسيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبير في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. وهذا إسناد صحيح لهذا الأثر أو هذا الحديث، إسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي لفظ: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان، قال ابن عباس: تفطران وتطعمان مكان كل يوم مسكينة ولا تقضيان صوما. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح في هذه المسألة. وثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما كذلك في المشهور عنه، حيث أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر لما تطعم ولا قضاء عليها. وفي رواية خرجها الدارقطني من طريق عبيد الله عن نافع قال: كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، أي كان زوجها، وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا هو قول الصحابة عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر، ولا نعلم لهما مخالفا. فإذا قال الصحابة قولا أو قال بعضهم قولا ولم يختلفوا في هذا القول فالقول قولهم، القول قولهم. وإن اختلف العلماء بعد ذلك كما أشرت إلى هذا الخلاف أو إلى هذا الاختلاف فيما نقله أبو عبيد القاسم وابن سلام في كتابه في الناسخ والمنسوخ، حيث أشار إلى الخلاف الذي حدث بين الفقهاء في مسألة القضاء والإطعام على الحامل والمرضع، ولكن الذي يرجح هذا الخلاف الدليل، ومن الأدلة أقوال الصحابة إذا لم يختلفوا. نعم، إذا اختلف الصحابة نرجح بين أقوالهم بالكتاب والسنة بالآيات والأحاديث، وما إذا لم يختلفوا فالقول قولهم، يقدم على قول من جاء بعدهم وإن كان من كان. فالراجح أن الحاملة إذا خافت على نفسها وكذلك المرضع إذا خافت على ولدها أنه يضعف إذا أرضعته في رمضان إذا كانت صائمة فلتفطر ولا قضاء عليها، ولكن عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا كما هو الحال في العجوز، في المرأة العجوز والشيخ أي الرجل الكبير. نعم، طيب. وهذا هذه المسألة كانت متعلقة بالمرحلة الأولى من مراحل تشريع الصيام التي أشرنا إليها في المجلس السابق، حيث ذكرنا أن الصيام مر بثلاث مراحل، منها المرحلة الأولى كان الصيام على التخير، أن كان العبد مخيرا إما أن يصوم وإما أن يطعم عن كل يوم مسكينا. لم يكن الصيام فرضا في هذه الحال، إنما كان الفرض على سبيل التخيير، إما الصيام وإما الإطعام. ثم كانت المرحلة الثانية والتي جاء ذكرها في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الصوم في باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وأخرج من طريق أبي إسحاق أي السبيعي عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن انطلق فأطلب. نعم، ولكن انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، كان طول اليوم في عمل في شغل، فغلبته عيناه نام. فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، لما علمت أنه لما نام قبل أن يطعم سوف يتم الصيام إلى اليوم الذي بعده. هكذا كان التشريع في أول الأمر أو في المرحلة الثانية. قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الآية إلى آخرها، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي أحل الله الأكل والشرب بهذه الآية إلى طلوع الفجر. ونسخ هذا الحكم، ونسخ هذه المرحلة. نعم. وقال الحافظ في الفتح: فاتفقت الروايات في حديث البراء على أن المنع من ذلك كان مقيدا بالنوم، أي إذا نام ولم يكن أكل بعد أذان المغرب فعليه أن يتم الصوم، وهذا هو مشهور في حديث غيره. نعم. وقيد المنع من ذلك في حديث ابن عباس بصلاة العتمة أي العشاء، أخرجه أبو داود. هناك حديث آخر هو الذي أشرت إليه بعد ذلك، أخرجه أبو داود في سننه تحت باب مبدأ فرض الصيام من حديث عكرمة. نعم. عن ابن عباس: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال ذكر: فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة. هذا وجه آخر في هذه المرحلة التشريعية، أن الأمر لم يكن مقيدا بالنوم فقط بل كان مقيدا بصلاة العشاء. إذا صلوا العتمة، طبعا العتمة كانت تطلق على العشاء من مسميات العشاء عند العرب، حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، فاختنى رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة أما منفعة، فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم الآية، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. هذا الحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود. وفي رواية عند البخاري عن البراء من حديث البراء: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. أي هذا أيضا وجه آخر، أنهم كانوا في أول الأمر كأنهم يخافون من إتيان النساء في رمضان، فبين الله عز وجل أن هذا ليس محرما فيما بين المغرب إلى طلوع الفجر الحقيقي، فهذا وقت أحل الله فيه الطعام والشراب وإتيان النساء. وبهذا كانت يعني هذه المرحلة قد نسخت، والله عز وجل له الحكمة البالغة في هذا التشريع. يعني الله عز وجل يحرم ما شاء ويحل ما شاء، وسبحانه لما شرع هذا الأمر كانت له حكمة عظيمة. وقد يكون من هذه الحكم أن يستبين المسلمون أن الله عز وجل قادر على أن يشدد عليه وأن يخفف عنه، ولكنه سبحانه كما بين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن الأمر يعني ليس بأهواء الناس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومسألة يسر الدين إنما تتعلق بالأحكام التشريعية ليست بما يراه الناس، لأن حديث إن الدين يسر يفهم على غير وجهه عند كثير من المسلمين، فيمزلون يسر الدين على ما يرونهم. يعني هو يرى أن صلاة الجماعة لا تجب عليه في المسجد، هذا عنده يسر. طب من أين أتيت بهذا الحكم؟ هذا حكم تشريعي، هو يرى ذلك. يرى أنه إذا رأى النساء في التلفاز كاسيات عريان هذا من اليسر، يعني يرى المعصية يسرا. يقول لك إن الدين يسر، يشرب الدخان إن الدين يسر، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله. يقول لك يا أخي لا تشدد، لا تشدد، هذا شرك بالله، دعاء غير الله شرك. فالتشديد والتيسير عند الناس صار إلا عند من رحم الله بالأهواء، يعني بما يراه هو بهواه، ولكن هذا ليس من اليسر. ولأن اليسر في أحكام التشريع، في أحكام الكتاب والسنة، هي ميسرة ليست معصرة. والله عز وجل من تيسيره على العباد أنه يعني تفضل عليهم بأن جعل الصيام في هذه المرحلة الأخيرة التي سوف نشير إليها الآن، هو التشريع الخاتم لهذا. نعم، حيث كما قلت بعد ذلك وبه نختم الكلام. قبل هذا أريد أن أشير إلى نقل مهم للحافظ الفتح في مسألة المرحلة الثانية، وأنه قال يحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالبا، والتقييد بالحقيقة إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث، وهذا وجه لجمع الحديثين، أن الأمر إنما ليس مقيدا بصلاة العشاء إنما مقيد بالنوم، إنما ما جاء بالتقييد أو بذكر صلاة العشاء هذا على سبيل الغالب أنهم كانوا ينامون بعد العشاء. نعم. ورجح البيهقي القولين بوقوع الحكم عند حدوث أحدهما يوم الأسبق. يعني هو البيهقي له وجه آخر في الترجيح، أنه قال أن كلا القيدين صحيح، ولكن أيوم أسبق هو الذي يعمل به، فإن نام قبل العشاء لا يأكل، وإن جاء صلاة العشاء وإن لم ينم فبعد صلاة العشاء يحرم عليه الطعام إن لم يكن أكل. طبعا هذا كله كان مرتبطا به أنه لم يكن أكل بعد أذان المغرب، لم يفطر، يعني ظل إلى وقت العشاء لم يأكل، يبقى عليه أن يكمل أن يتم الصوم إلى اليوم الذي بعد. جاء صلاة المغرب أو جاء أذان المغرب ولم يأكل ونام، وإن نام قبل العشاء فكذلك لا يأكل حتى اليوم الذي بعده. هذا كان التشريع في المرحلة الثانية. طيب. إلى أن جاء التيسير من الله وشرع الله عز وجل السحور، فهذا السحور كان هو كان الذي به يفصل بين الصيام وما أحل الله من الطعام والشراب في طول الليل، وجعل الله هذا علامة على تمييز صيامنا عن صيام أهل الكتاب. فكما في حديث عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم قال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. وسوف يأتي الكلام عن مسألة السحور وتأخير السحور في باب لاحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأصلي. الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله. من لم يكن عنده كتاب فليأخذ نسخة.